إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تبارك وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اعلم يا أخي، هدانا الله وإياك إلى حسن الخلق، أن الخلق الحسن هو صفة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأفضل أعمال الصديقين، وثمرة مجاهدة المتقين، ورياضة المتعبدين. والأخلاق الحسنة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان ومجاورة الرحمن في فراديس الجنان، أبواب مفتوحة من القلب لجوار الرب تبارك وتعالى. والأخلاق السيئة سموم قاتلة ومهلكات دامغة ومخازي فاضحة ورذائل واضحة وخبائث مبعدة عن جوار الله تبارك وتعالى، وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. الأخلاق السيئة هي أمراض القلوب وأسقام النفوس، إلا أنها أمراض تفوت حياة الأبد، تمنعك من حياة الأبد. ومرض الأبدان مرض للجسد فقط، أما أمراض القلوب فإنها أمراض تفوت عليك حياة الأبد وجوار الله تبارك وتعالى. الأخلاق الحسنة وأمور التزكية ربع الرسالة المحمدية. قال الله تبارك وتعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه هي الرسالة المحمدية، ربعها الأخلاق الحسنة ويزكيهم. ولذلك قال الفضيل ابن عياض: لأن يصاحبني فاجر حسن الخلق أحب لي من أن يصاحبني عابد سيء الخلق. لأن يصاحبني فاجر حسن الخلق أحب لي من أن يصاحبني عابد سيء الخلق. ولقد قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وملاك دعوة الرسل بعد التوحيد هي الدعوة إلى مكارم الأخلاق، فهذا موسى عليه السلام كليم الرحمن يقابل فرعون فيقول له: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ وتزكية النفوس أقسم الله عز وجل على شرفه 11 قسما متتالية، وهذه الأقسام المتتالية ما أتت إلا في موضع واحد من كتاب الله عز وجل، في سورة الشمس: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 قسمهم. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يبقى 11 قسم متتالية يقسم الله عز وجل وهو العلي العظيم 11 قسما متتالية أن فلاح النفوس بتزكيتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم اهدني لمكارم الأخلاق، لا يهدي لما لحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ويقول: رب آت نفسي تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. تزكية النفوس والتحلي بمكارم الأخلاق سبب للفوز بالدرجات العلى بجوار الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. وذلك جزاء من تزكى، بل يجعله الرسول صلى الله عليه وسلم سببا من الأسباب الثلاثة لذوق طعم الإيمان، لذوق طعم الإيمان. ففي الحديث الذي رواه البيهقي في سننه الكبرى والطبراني في المعجم الصغير قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو فيعرف التوحيد جيدا، وحق الله تبارك وتعالى على عبيده، وحقوق الألوهية، يعلم توحيد الألوهية ويعلم توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، يعبد الله تبارك وتعالى حقا. من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو، هنا التركيز على توحيد الألوهية، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيم، ولكن من أواسط أموالكم، فإن الله عز وجل لم يسألكم خيرها ولم يأمركم بشرها. وزكى نفسه، قيل: وما تزكية النفس يا رسول الله؟ قال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا يفسر التزكية بأحد مقامات الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، أن يعلم أن الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى يفسر التزكية بأعلى مقام، بإحدى مقامات الإحسان، أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، يذوق العبد بها طعم الإيمان، بل ويذوق المجتمع بها نعيم الغنى والراحة، نعيم الغنى والراحة. يعني لو نتصور دولة من الدول، الضرائب، مجموع الضرائب بيبقى كام؟ مجموع بيضرب بتبقى كام الضرائب؟ وزكاة المال بتبقى كام؟ لو ان الناس في الصعيد عن الضرائب بزكاة المال، 90% من الناس بتتهرب من الضرائب لانها مكوس وكذا وكذا، لكن ما فيش حد لكن يقول لك ايه، انا عايز ادفع زكاة مالي. لو ان الناس استجابوا لامر الله عز وجل ورضوا بالاسلام حظا ونصيبا، ورضوا باحكام الاسلام وبشرع الله عز وجل حظا ونصيبا، لاغنت الناس، بدل لا يفرض عليه 9 مليار يبقى عنده 9 مليار ويتهرب ويثبت ان عنده بس يا دوب ايه، بيقولوا بس 1000 جنيه في الشهر او كذا. فلو هم فرضوا الزكاة واخذوها وحصلوها بدلا من الضرائب المخفة الظالمة، لكان الخير كل الخير في ايه، وفيها السعادة للمجتمع. والا فقد قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن، عن هدي الله عز وجل وعن القرآن وعن أحكام شرعه، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، ملازمه على طول، فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وقال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والمعيشة الضنك معيشة ضنك في الدنيا جوع وفقر وفساد ورشوة وبعد عن الأمن وكل البلايا التي نعيش فيها، هذا ضنك الحياة. وضنك البرزخ، عالم البرزخ وتنين البرزخ وضيق القبر وعذاب القبر ونار القبر، ثم بعد ذلك ايه، ثم بعد ذلك ضنك الحياة الآخرة، والحرمان، حرمان من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، والنار، وكفى بالنار مأوى ومقيلا. فأحد الأسباب الموجبة لذوق طعم الإيمان أداة زكاة المال وعبادة الله عز وجل ومراقبة الله تبارك وتعالى وتزكية النفوس وتزكية النفوس. تزكية النفوس تزكية الأبدان في دار الدنيا، في دار الدنيا مسلم إلى أطباء القلوب أطباء الأبدان. والإمام الشافعي قال إنما ضيع المسلمون ثلث العلم بتضييعهم للطب وتركه لليهود والنصارى، وتركه لليهود والنصارى. دمار أكبر الدمار المسلمين يعني لا 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 يحصلون أعلى الدرجات العلمية في أمور الطب ولا في أمور الصيدلة. إنما ضيع المسلمون ثلث العلم بتضييعهم للطب وتركه لليهود والنصارى. فكيف إذا أضاعوا علم الأجساد وعلم القلوب؟ علم القلوب أنت ما تقدرش تجيبه بالنسبة لعلم الأجساد، ما تقدرش مثلا تجيب طبيب عظام مثلا يعني شغال بعبارة عن المنشار الطب ده وتخليه يشتغل طبيب عيون أخصائي عيون، ما ينفعش أبدا ما ينفعش. أو أن واحد يعالج نفس ما ينفعش برضه، حتى وإن كان يعالجها بإيه، حتى وإن كان بيعالجها بالحجامة وبالطب النبوي فبرضه دي ليها أصول. يعني مش أي واحد مثلا يقول لك مثلا حط إيه، حط في عينه مثلا ونطلع من عينه مثلا إيه، نعمل له مثلا حجامة في عينه إيه فنحط على النين العين مثلا يعني، ولا على القرني، ليها أصول برضه، ليها أصول إيه في الحجامة يعني. فدي مش بالبركة برضه. ولو واحد مثلا يقول حبة البركة فيجيب مثلا اللي عارف مثلا القدر إيه، إحنا بنقول يفتح سكة كده نقول إن حبة البركة دي من شفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يترك هذا الأمر للمتخصصين، يترك هذا الأمر للمتخصصين، مش كل واحد بقى يشتغل طبيب، لا طبعا يترك هذا الأمر للمتخصصين. الأطباء الصحابة كان فيهم أناس من المتخصصين كالكندي من المتخصصين في علم في علم الطب. فكذلك يعني لما تيجي مثلا أخذ مين كان رئيس قسم الميكروبيولوجي في كلية الطب، فراح جاب ايه، جاب حبة البركة وعمل عليها تجارب وخذ بها السنة اللي فاتت جائزة الدولة التقديرية. فزي ان هو ياخذ المفتاح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الرجل ده تخصصه ايه، يعمل عليه احدث الابحاث حتى نال ايه، وكان اول بحث يسجل على مستوى العالم ايه الاسلامي فيه في فائدة ايه حبة البركة. يبقى مش كلام مساطر بقى ولا كلام اخوة بيجربوا اي حاجة وخلاص، وانما كلام ايه أناس متخصصين يوقنوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأتوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جانب تخصصهم، ثم يخرجوا بالنتائج التي تبهر تبهر العقول، زي التلبينة زي كذا زي كذا. فالشاهد أن أمر طب الأجساد يوكل إلى الأخصائيين، وكذلك أمر طب القلوب لا يوكل الى مجاهدة رجل ان يخترع ايه، يقول لك مجاهدة زي مجاهدة اليوجا، انا اقعد اعمل تدريبات يوجا وكذا دي بيرق القلب. وانما امر طب القلوب موكل الى الرسل دعوة وبيانا وارشادا وتعليما. النبي صلى الله عليه وسلم هو العليم بما يصلح القلب، هو العليم بما يصلح ايه، العليم بما يصلح القلب. فينهاك عن صوم الدهر فلا تأتي أنت وتصوم الأيام التي حرم الله صومها كعيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق. تقول ده نصوم السنة كلها، ما فيش الخمس أيام دول يعني هم ده الخمس أيام دول اللي هيعموها يعني، ما هو زيادة الخير خيرين، لا ما ينفعش. في أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا إيه أول مرة يقيم الليل يأتي على قيام الليل، فأقول لك إيه زي يقول يجي أول مرة كده بدون أن يعود نفسه على قيام الليل، هو معتاد أن يصلي العشاء والفجر فقط ولا يقيم الليل، فيجي يقيم الليل كله لحد قبل صلاة الفجر ربع ساعة ويجي مضيع عليه الفريضة، يبقى أتى بالسنة وضيع الفريضة. وما عبد الله عز وجل بمثل أداء ما افترضه على العبد، فتضيع الفريضة. لا نقول لك إيه، درج نفسك حتى تستقيم لك على شرع الله على امر الله عز وجل. مره تاخد 3 ركعات، بعد كده 5 ركعات، بعد كده مثلا 7 ركعات، بعد كده 11 ركعه 13 ركعه، مره ثلث الليل، مره نص الليل، مره ثلثي الليل. وافضل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وكما قال الله عز وجل في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولقد وصف الله تبارك وتعالى نبيه معلم الأمة ومزكيها بأنه على خلق عظيم، قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: أي وإنك لعلى دين عظيم. فسيدنا ابن عباس حصر الدين كله في الخلق، في حسن الخلق. وإنك لعلى دين عظيم، والدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. بعض الناس يقول: طب فين الخلق، فين التوحيد اللي في حسن الخلق؟ نقول لك ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والاسم ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع عليه غيرك. الاسم منافي للاعمال الشرعية، منافي لحقائق الايمان او منافي لشرائع الاسلام. ضد الاسم ايه؟ حسن الخلق. يبقى حسن الخلق ايه؟ اكمل من واحد يكون ايه يعني بيعامل ناس برقة ولين وخلاص، لا ده اعلى من كده. فحسن الخلق في هذا الحديث شامل به النبي صلى الله عليه وسلم كل حقائق الايمان وشرائع الاسلام، لانه جعل البر حسن الخلق، وجعل ضد البر الاسم، كل معصية سواء شرك اصغر سواء ايه معاصي، والمعاصي يشملها ايضا الشرك الاصغر والشرك الاكبر ايه وغيرها، او الكبائر او ايه او صغائر ايه او صغائر الذنوب، فكلها يشملها مسمى الاسم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضده ايه البر، وهو حسن ايه وهو حسن الخلق. فقال ابن عباس: وانك لعلى دين عظيم. فحصر الدين كله في الخلق، فمن زاد عليك في الدين فقد زاد في الخلق، فقد زاد عليك في الدين. ولذلك قال سيدنا عبد الله المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، يعني ممكن واحد يكون إيه عنده علم كتير جدا جدا جدا، ولكن هو أصلا نفسه إيه يعني ليست هينة، لينة فظ غليظ القلب، فلا تخرج نفسه ولا يخرج قلبه إلا شيء النكد من العلوم فقط، وهذا كله هذا ما يخرجه القلب. أما إذا ذكى البدن بالطعام الحلال ثم كانت النفس هينة لينة هينة لينة ثم أتت إليها بعد ذلك الرياضة النبوية السليمة التي لا تبعد عن سنة ولا تهمل الواجب، تخرج أحسن الزرع من كل زرع زوج كريم من محاسن الأخلاق ومن المروءات ومن أعمال القلوب الحسنة. وإنك لعلى خلق عظيم. سورة السيدة عائشة سأله هشام بن عروة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وقال الحسن البصري: وإنك لعلى خلق عظيم، أي لعلى آداب القرآن. وقال ابن القيم: لعلى الخلق الذي حلاك الله عز وجل به في القرآن العظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. حينما يقول الله عز وجل في كتابه ويرقم في سطور الكون وتتردد، وفي جنبات الكون وتتردد في الملأ الأعلى وفي حديث الملأ الأعلى، قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، يبقى يسجل في أشرف الكتب السماوية ويتلى في الملأ الأعلى من الملائكة، ويسجل في جنبات الوجود ويخلد في جنبات الوجود. هذه الكلمة من قائلها؟ من قائلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قدر قائلها وعظمة قائلها، يعلم ما لا يعلمه البشر عن عظم الله عز وجل وعظم هذه الكلمة ومدلولها. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستكين ولا يستطيل على البشر بهذه الكلمة. يعني لما تشوف ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى يقول وانك لعلى خلق، ومش خلقه فقط، وانك لعلى خلق عظيم، يعني حين يقول العظيم عن خلق نبيه انه خلق عظيم. فلك ان تتصور قدر عظم هذه الكلمة بقدر عظم قائلها الذي يقول لنبيه ان اخلاقك ليست اخلاق عادية انما اخلاق عظيمة. وعظمة العظمات في حياة النبي وفي سيرة النبي انه لم يستطل على البشرية كلها بهذه الكلمة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر، نعم هو سيد سادات البشر ولكن هو بشر، كان اذا اثنى على مثل خاله سعد بن ابي وقاص في غزوة احد يقول ارمي سعد فداك ابي وامي. فكان سيدنا سعد بن ابي وقاص لما يجي يكلم اصحابه يقول ايه، والله لقد جمع لي رسول الله بين ابوي، وما يعني قال لي ارمي سعد فداك ابي وامي وما جمعها لاحد قبلي، وما جمعها لاحد قبلي. فشوف أي النبي صلى الله عليه وسلم يثني على رجل من البشر من الصحابة، فكان يستصير بها على الصحابة عده من مناقبه، مناقب الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع له بين ابي وامي في الاحزاب في يوم الاحزاب يقول له ايضا فداك امي وابي. فدي تسجل في مناقب الصحابة، تفتح اي كتاب مناقب الصحابة ثناء النبي على احد الصحابة. فكيف اذا اثنى الله تبارك وتعالى وهو العظيم الكبير المتعال على نبيه وفقال له انك لعلى خلق عظيم، ثم ياتي الاوباش والخنازير والكفار والملاحدة يطعنون في اشرف من وطأ الحصى، في سيد السادات، في سيد ولد ادم، ونفرد لنبينا الخطبة التالية ان شاء الله باذن الله الجمعة التي بعد الخدمة ان كان في العمر بقية، الاوباش الخنازير اوباش البشرية الملاحدة الكفرة الصليبيين يتكلمون عن قدر نبينا صلى الله عليه وسلم. والله لو بيتكلموا عن وزير او عن حاكم من حكام الدول العربية او الاسلامية لقامت الدنيا ولم تقعد، فقامت الدنيا ولم تقعد. فكيف اذا تكلموا عن سيد السادات، كيف اذا تكلموا عن سيد السادات اللي هو الانسان يحبه لا يكمل ايمان العبد حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من حبه لنفسه لماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. ليس هذا من هوان النبي علينا، وانما من هواننا نحن على الله عز وجل، من هواننا نحن ومن سقوطنا من عين الله عز وجل. أن أعظم إنسان في قلبك يوقره القلب ولا تدخل على الرب إلا من خلفه، ثم بعد ذلك تلوكه الألسن الكافرة ولا يجد من يدافع عنه. أو يقول القائل إيه؟ يا إنه ميت فلا نتكلم عما يؤذي الأموات، رد رقيق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم قدرا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشاعر سيأخذ ثأر الله أنصار دينه فلله أوس آخرون وخذرجوا. حتى يعني حتى في جهاد اللسان وهو من أشرف أنواع الجهاد نزب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتكلم ونقي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرض بناتنا وأولادنا بأعراضنا جميعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمله من حبة العين ومن أشغاف القلب ولا يكمل إيمان المرء حتى ينزل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة الكريمة من نفسه، وإنك لعلى خلق عظيم يقول الله عز وجل لنبيه، ويتطامن النبي صلى الله عليه وسلم ويستكين لأمر ربه ويأتي ربه بالخشوع الكامل. انظروا كم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الخلق العظيم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم يبكي يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فتقول له السيدة عائشة يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما من خلق حسن إلا وأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من خلق سيء إلا ونهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سيدنا أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وجمال الخلق الإسلامي أنه عنصر أصيل، الأخلاق في الإسلام عنصر أصيل لا مدد من السماء، لم تنبع من بيئة الأرض، وإنما أصلها من إيه؟ من السماء بوحي من الله عز وجل في قرآنه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن واحد مثلا يتعلم يبقى تفرض عليه البيئة شيء معين، يعني مثلا واحد عايش في الصحراء، عايش في الصحراء وهو متعرض للحل والارتحال كل يوم، فيكرم الناس من أجل أن يكرمونه في قحطه. عمرك ما تلاقي واحد عايش في الصحراء وسط كلابة وديابة وسباع ونمور وهو حاطط أنسيال ولا حاطط حظاظة ولا بياكل بوز؟ لا، ده بيبقى زي بتاع الكشافة بياكل وتعابين ومش عارف ايه. لازم يتعلم ايه انه يكون حمش شوية وشجاع شوية، يعني عشان ايه؟ عايش في خيمة ممكن ايه كلب من هنا يخش له، ممكن ثعلب من هنا يخش، ممكن تعبان من هنا يلبه، ممكن نمر من هنا ايه، فغصب عنه بيتعلم الشجاعة وانه يبقى ايه حمش وجدع يعني. لكن ايه؟ لكن الاخلاق الاسلامية عنصر اصيل مستمدة من السماء بوحي من الله تبارك وتعالى، وإنك لعلى خلق عظيم. الآية العظيمة التي تجمع مكارم الأخلاق قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، قال عبد الله بن زبير، خذ العفو من أخلاق الناس، ما سمحت به أخلاق الناس، لا تقف عند هفواتهم ولا تتبع عصراتهم، خذ العفو وامر بالعرف اي امر بالمعروف، واعرف العرف التوحيد، انك انت تعرف ايه التوحيد، تعرف التوحيد ثم حقوق الله وحقوق العبيد. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، كما قال الله عز وجل: واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال النبي، قال سيدنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعله ألا فعلت كذا. وكان إذا غضب علي بعض أهله قال: دعوه فلو قدر شيء لكان، دعوه فلو قدر شيء لكان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا، أو كما قال. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تعالوا إلى هدي النبي في الحث على مكارم الأخلاق، ليعلم كل سفيه وكل ملحد وكل كافر قدر ما جنى على نفسه بجنايته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والثلاث بيوت كلها اللي في أعلى الجنة وفي وسط الجنة وفي ربض الجنة كلها راجعة إلى حسن الخلق. ترك الكذب هذا من محاسن الأخلاق، ترك المراء هذا من محاسن الأخلاق. يبقى البيوت الثلاثة في الجنة تعود إيه؟ تعود إلى حسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان خلق حسن، إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقم وليحسن خلقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. شوف، أكمل الناس خلق، أكمل الناس إيمانا، وأفضل الناس عند الله، وأحبهم إلى الله، وأحبهم إلى رسول الله، وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا بمجموع الأحاديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة. يعني حسن الخلق يبلغ درجة فضل صيام النافلة وفضل صوم النافلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جميل يحب الجمال، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم المسدد أي الموفق يعني ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته، كرم يعني طبعه وشيمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى آنية في من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال أيضا: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما أعطي الناس خلق حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف، يعني الجمل السهل، إذا انقيد انقاد، وإذا أنيخ على صخرة استناخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم. إن شرار الناس يعني الذين يكرمهم الناس مخافة واتقاء شرهم. حسن الخلق، أركان حسن الخلق في صفات، قال ابن القيم أنها الصبر والعفة والشجاعة والعدل. الصبر والعفة والشجاعة والعدل، لما يعرف صفة العدل ويكون متعلق متخلق بصفة العدل والعدل، ايه يعرف ايه الفرق بين الشجاعة وبين التهور، الفرق بين الشجاعة وبين التهور. ما من خلق ذميم الا ويقابله ايه خلق ايه الا ويقابله خلق يحبه الله تبارك وتعالى فيعدل في اخلاقه. العفة تدعوك الى الحياء، والحياء خلق الاسلام جامع لكل فضيلة. الصبر يعودك ايضا على كظم الغيظ، على كظم الغيظ واحتمال ايه سفاهات الناس من اجل الله تبارك وتعالى. اضاف لي الامام العروي العلم والجود، العلم ايه العلم والجود والصبر، العلم والجود والصبر. يبقى مكارم الاخلاق كلها بتدور على اركان هي العلم، واضاف لها الغزالي الحكمة، العلم والحكمة والصبر والعفة والشجاعة والعدل والجود. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. حسن الخلق، حسن الخلق مع الله عز وجل، وحسن الخلق مع المخلوقين. حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى أن تكون مع الحق بلا نفس، أن تكون مع الحق بلا خلق. وحسن الخلق مع الناس أن تكون مع الناس بلا نفس. يعني ايه الكلام ده؟ أن تكون مع الحق بلا خلق يعني انك انت لما تيجي تعامل الله تبارك وتعالى تصرف عنك كل نظرك الى المخلوقين جميعا. يبقى حسن الخلق مع الله عز وجل صيانة القلب أن يلتفت إلى غيره، وصيانة المعاملة للحق عز وجل أن تشوبها نقيصة من النقائص. حسن الخلق مع الله عز وجل بالإخلاص له والأدب معه، صيانة القلب أن يتعلق بغيره، وصيانة المعاملة مع الله عز وجل أن تشوبها نقيصة. يبقى أن تكون مع الحق بلا خلق، ما تطلش للخلق أبدا وانت في نظرك الى الحق. من اطال النظر الى الخالق شغل عن المخلوقين، كما قالوا ايه فليتك تحلو، وده طبعا مش الربيع العدوي، ده ابو فراس الحمداني كان بيمدح ابنه ايه ابن عمه سيف الدولة الحمداني، واولى بهذا المولى تبارك وتعالى يقول: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والانام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، متى صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يبقى ده حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى، وده محتاج لي خطبة. حسن الخلق مع المخلوقين أن تكون مع المخلوقين بلا نفس، وانت بتعامل الناس لا تنظر إلى نفسك مطلقة كما سنبين يعني، وأنت تعامل البشر لا تنظر إلى حظك وإلى قدرك وصف الناس، إن الناس يعملون لك جاها ومنزلة عند الناس تبتغي بذلك الأجر والمنزلة عند الناس. طيب، ماذا مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق؟ وإن شاء الله لن نطيل عليكم. مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق، هتلاقي مثلا 11 مشهد، إحنا ما تحلناش بولا مشهد. شوفي ولا مشهد، يعني مشهد ايه؟ مشهد القدر، مشهد الصبر، مشهد العفو والحلم، مشهد الرضا، مشهد الامن، مشهد ايه برد القلب وسلامته، مشهد التوحيد، مشهد الجهاد، مشهد النعمة، مشهد الاحسان، ولا في اي خلق من الاخلاق دي، ولا في اي مشهد مشاهد دي. وادي لك مثل مشهد القدر، ما يصيبك من اذى الخلق، ما يصيبك من أذى الخلق. تقول داني ايه؟ داني هقفل الشارع بتاع كله. كان زمان زمان يعني لما كان حد من عوام من المسلمين يتعارك مع اخي بلحية تلاقي الشوارع مقفلة. ايه يا عم؟ يقول لك ايه ده اخ النهاردة تهان كرامته، يبقى تهان كرامة اللحية. ليه يا عم؟ ممكن يكون الراجل ده مثلا ايه واخد مال من الراجل ده من عوام المسلمين ولا حاجة، ولا يكون هو اللي اعتدى عليه، ولا يكون لسانه صليط ولا حاجة. دي ايه دي كانت متوفرة في الشارع. احنا مش هنقول ان الاخوة كانوا انبياء او كذا، مجرد واحد مثلا منقبة تتعارك مع واحد ياه خلاص يعني. انت لو انت دول مسلمين وانت مسلم ما تزيد عليهم باي شيء يعني. ربما كان احدهم من ايوان انت اتيت بواجب يحرم حلق اللحية، هذا جميل منك، ولكن ممكن تكون عقل والديك، ممكن تكون كذا، ممكن تكون كذا، ممكن تكون كذا، ممكن تكون تارك لواجبات كتيرة جدا، تارك لصلاة الفجر وغيرك ايه بيصلي الفجر في الصف الاول يعني. فانت تظن انك انت بس باللحية طبعا ايه وحرمة حلقها، انت تظن انك انت هتخش الجنة بس بتوفير اسمان امواس الحلاقة، الجنة تبقى عندك رخيصة خاص يعني. يعني انت مثلا ايوة رب ده انا خير وبركة بس ما كان يفعل، والأئمة الأربعة ما اجتمعوش على شيء قد اجتماعهم على حرمة حلق اللحية. لدرجة عندك في الشرع الإسلامي في الديات، افتح كتاب الديات كده، لو ان واحد حلق لواحد دقنه غصب عنه وما طلعتش دقنه مرة تانية، لما يروح المحكمة الشرعية، المحكمة الشرعية تديله ايه؟ دية قتيل. يعني واحد فقعلك عينيك بتاخد نصف الدية، واخد بالك ايه؟ لكن ايه حلالك لحدك وما طلعتش تاني يدفع الدية كاملة، فكأنه قتله. فاحنا نعظم ايه؟ نعظم ما عظمه الشرع، نعظم ما عظمه الشرع ايه؟ ما عظمه الشرع الحكيم. لكن ايه الشاهد انك انت مش تقول اللي احنا بالرب اللي احنا، لا ده هي اللي بتربينا بالفعل، هي اللي بتربينا بالفعل. لو انت هتطول الهدية عهد مع الله عز وجل، لكن فين بقية الفروض الاسلامية؟ فين بقية الفروض الاسلامية؟ ممكن ابوك مثلا يقول لك ايه احلى لحيتك، ده ما تطيعش في الامر ده، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ولكن لما تحب تنزل وتحب على رجل ابوك وايدين ابوك يقول الواد ده قبل كده كان بيه يقول لي انت خليتها خل، ويحط اصبعه تقرب تجيب عينيه من جوه. ايه اللي خلى الواد ده يحب على ده ورجليها كده؟ ده ما عملهاش قبل كده خالص، ده كان صايع قبل كده، ايه اللي خلاه، ايه اللي غيره كده؟ لو ده غيره التخلق بايه؟ بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك يا ابني ده مش هنربي بس، ده لو جات النساء انها تربي تقول خلي النساء والعيله كلها تربي تقول طالما انك انت اتغيرت كده. فحسن الخلق يفعل المستحيل، يفعل الشيء الذي لا تتخيله. المهم انك انت تقتفي اثر النبي في هذه الظاهر وفي هذه الباطن. خلي بالك ممكن تكون اتيت بكل الواجبات الاسلام وعندك من العجب والكبر والحسد اللي هي كبائر القلوب اشد مما عند السارق والزاني. ايوه كبائر الجوارح الزنا والسرقة ولا العجب والكبر وان تظن نفسك اعلم الناس وافضل الناس، من ظن ان الناس هلكة فهالك الهالكين، كبائر القلوب طبعا اشد وعقوبتها اشد. فانت زي ما بتراعي قلبك زي ما اقول لك ما تحلقش دقنك، فكذلك ايضا حصن باطنك مع الناس ومع المولى عز وجل. حسن الخلق انك انت ما تحسدش الناس على ما اتاهم الله من فضله، تبعد عن الكبر وعن العجب. فضل كان بياخذ بيد سفيان شعيب بن حرب شيخ الاسلام ويقول له ان كنت تظن انه قد صلى الى هذه القبلة من هو شر مني ومنك فبئس ما تظن. يقول له انا وانت اوحش اتنين في المسلمين. وشيخ الاسلام اخر يقول والله ما ظننت ما نظرت الى احد صلى الى هذه القبلة الا وانا اظن اني شر منه. لو لقيت رجل من كبار المسلمين في السن تقول هذا خير مني لانه سبقني الى الاسلام. لو لقيت واحد اصغر منك في السن تقول ايه هذا خير مني لاني سبقته الى المعاصي. وكثير الامثلة دي كثيرة، هتلاقي نفسك عديم من كل محاسن الاخلاق من كل محاسن الأخلاق في حسن البر. حسن البر كان الرجل قبل أن ينيم أمه وأبيه يقول يمسح ظهره بالسرير أو بالفراش عشان لو كان في أي حاجة تعلق بظهره هو، ثم يجلسها. ونادت أم عبد الله بن عون، نادته يا عبد الله، فعلى صوته على صوتها، وبقول لها نعم يا أم، لكن صوته إلى على صوته، فأعتق رقبتين. وكان أحدهم لا يسكن في بيت تمشي تحته أمه. يكونش أمك في الدور الثاني وانت تقول ايه في الدور الأول، تكون انت في الدور الثاني يعني ماشي برجليك على رأسها من فوق. شوفوا المعاني، شوفوا ده الإسلام ده كله رقة، كله جمال، كله أدب، كله حنان، كله عطف. مش الأوباش الكلاب، كلاب الصليبين الذين يخوضون في النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل. آموا يفوق الهام منكم والجبينة. مشهد القدر، وكفاية قوي علينا حتى لا نطيل على الناس. مشهد القدر، واحد ضربك مثلا، ضربك بسنجة، ضربك بعصاية، ضربك بكذا، ظلمك، فتقول هذا قضاه الله علي وقدره، ومشيئة الله نافذة، فتنزل ما أصابك من أذى الخلق منزلة البرد، البرد اللي الجو بيبقى بارد يعني، ومنزلة المطر فيما لا شأن لك به ولا دخل لك به، زي ما بتتحمل المطر والبرد وهو مشيء من قدر الله عز وجل، فأيضا تتحمل أذى المخلوقين، فتحتج بالقدر في حقك أنت لا في حق الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة تقول عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نال شيئا بيده، ما ضرب خادما ولا مملوكا ولا عبدا ولا أمة إلا أن يجاهد في سبيل الله، يعني ما استخدمش إيده بس إلا في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وسيدنا زي ما قلنا لكم كده، وكان إذا وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم تفعل لما لم تفعله. وكان إذا غضب مني بعض أهلي قال دعوه، فلو قدر شيء لكان سبوه. شوف ده قدر النبي صلى الله عليه وسلم، قدر النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه فلو قدر شيء لكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتج بالقدر في حقه هو، وهو سيد سادات البشر. فأما في شأن الله عز وجل يقول وما أما إذا انتهكت محارم الله فلا يقوم لغضبه شيء. حد يتكلم بقى عن الله عز وجل؟ لا بقى. حد يتكلم عن دين الله عز وجل أو طعن في الثوابت من دين الله عز وجل فتغضب مثل غضبة الليث الهصور. يبقى ده مشهد ايه؟ مشهد القدر. ثم نكمل بعد ذلك في جمعات. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين مغبتين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واستر سقائم صدورنا، بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، وإياك نسأل فلا تحرمنا، ولجنابك ننتسب فلا تبعدنا، وببابك نقف فلا تطردنا. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا، اللهم وسع أرزاقنا المسلمين، اللهم وسع أرزاق المسلمين، وصب الخير على أهل مصر صبا، اللهم صب الخير على المسلمين صبا، اللهم اهد عاصي المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اللهم أكرم هذه الأمة بتطبيق شرعك، اللهم أكرم هذه الأمة بتطبيق شرعك، اللهم ولي من يطبق شرعك ومن يحكم بآداب نبيك. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. يا إخوة، لي عندكم رجاء، الجمعية الشرعية بتاخد 1000 جنيه من هذا المسجد شهريا، والصناديق ليس فيها شيء، فجودوا بما أعطاكم الله تبارك وتعالى، جودوا بما أعطاكم الله تبارك وتعالى، وفرصة كبيرة أن أتيحت لنا المنابر، قولوا بما أعطاكم الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. فعز وجل علي، وهذه مشيئة الله تبارك وتعالى، فأن تعتذر بالقدر في حق نفسك، تشهد مشهد القدر في حق نفسك لا في حق ربك. لكن واحد ينتقص ربك ايه فتغضب ايه كالليث الهصور او كالنمر اذا حرب. المشهد الثاني مشهد الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رجل انت مثلا اعتدى عليك فتقدر تقول ايه والله افطسك، والله انا اجيبك كده وحطك في سل في 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 سيالة الجلابية، وطبعا لا تحطه لحاك، هحطك في سيالة الجلابية ايه لحد ما افطسك يعني. وعما ممكن تقول له روح يا عم الله يسامحك، والله يسامحك دي ممكن يكون ايه كل راجل مثلا طرزان كده وانت صغير كده فتقول له انا مسامحك، لا انت ما تقول له يا سلام والله العظيم لو فيا بس عارف شويه لمسعت بك انا مسامحك يا عم، سامحك ايه يا عم. يبقى مشهد الصبر، الصبر فيما يصيبك من اذى الخلق، فيما يصيبك من اذى الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا، يمسك نفسك يعني، من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه، وهو يقدر ايه يرد الالم بالم والمين وثلاثه، من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. يعني واحد ضربك ألم وانت تقول ده مهر الحور العين، يا عم روح الله يسامحك، وانت قادر لك انت ايه يعني شوف ده النهارده كده، يعني لو انت رحت لابو واحده تخطب فقال لك مثلا ايه ما اعرف انت ادي لك 100 ألم، ممكن قاعد يقول ايه ألم بمثلا ألم مثلا النهارده مثلا ب 200 جنيه موافق يا عم خد، يعني واحد يقول لك ما اعرف انت مثلا اديك 10 ألم يعني ممكن واحد يبالها يعني، لكن فما ظنك ايه يكون مهور مهور حور حسان ايه انك انت تتحمل ايه اذى الخلق ده المهر، ويزوجك الله عز وجل منها يوم القيامة ما شاء اللي انت عايز. لو اكتر من كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كظم غيظا ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. طب انت تقول ايه انا رضايا انني اسكن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، رضايا النظر الى الله عز وجل غدوة وعشية. يبقى من كظم غيظا ملأ الله قلبه رضا ايه يوم القيامة، هذا في كظم الغيظ. ولذلك شوفوا بقى التطبيق بقى، دايما اذكر لك امثلة ليه من السلف لان هم دول الكمل من البشر، كان خلقهم قريبا من اخلاق الصحابة والتابعين، الصحابة والتابعين وتابع التابعين. ما تسأل حد في الايام دي مش هقول لك فلان فلاني الشيخ الفلاني، لا انا دايما اردك لا للصحابة لا للتابعين لا تابع التابعين، لما الكمل من العلماء الربانيين. فسيدنا سلمان الفارسي وهو من هو شاب سابق الفرس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال، وأشار إلى سلمان الفارسي إلى بعد همته وعلو همته. شتم رجل سلمان الفارسي فقال له: إن خفت موازيني فأنا شر مما تقول، وإن ثقلت موازيني فأنا خير مما تقول. وشتم رجل الربيع بن خيثم، الربيع بن خيثم مات من سيدنا عبد الله بن مسعود، كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول له: أما والله لو رآك محمد صلى الله عليه وسلم يا ربيع لفرح بك. وكان إذا رأى يقول: وبشر المغبتين. شتم رجل الربيع بن خيثم فقال له: يا هذا قد سمع الله كلامك، وإن دون الجنة عقبة إن قطعتها، يعني لو أنا عديت العقبة دي لا يضرني ما تقول، قول اللي أنت عايز تقوله، وإن لم أقطعها وأخش النار فأنا شر مما تقول، فأنا شر مما تقول. وقالت امرأة لمالك بن دينار: يا مرائي، يعني يا منافق يا مرائي. فقال: ما عرفني غيرك، أنت بس اللي عرفتيني يعني، ما عرف. هو كان إيه وكان سيد من سادات المسلمين، سادات عباد المسلمين. مر على واحدة بنت صغيرة متعلقة بأستار الكعبة وتقول يا رب أما كان لك أدب تؤدب به من عصاك إلا النار؟ يا رب ما عندكش أدب تؤدب به من عصاك إلا هذه الداهية النار. فهو قال فوضع مالك نده على رأسه وبكى وقال وسكل أم مالك، سكلت أم مالك مالك. هذا قول جويرية، قول بنت صغيرة قارئة صغيرة، فماذا يقول مالك؟ وكان ربما ظل ليلة يقول يا رب مالك قد علمت ساكن النار من ساكن الجنة، فأي الدارين دار مالك؟ ويظل يبكي إلى الصباح ويقول اللهم إن جمعت الأولين والآخرين لمشهد يوم عظيم فحرم شيبة مالك على النار. فتوعدت له يا مرائي، فيقول له ما عرفني غيرك. وأغلظ رجل من قريش القول لعمر بن عبد العزيز، فأطرق عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين أطرق زمانا، ثم قال أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا يوم القيامة، اذهب عفوت عنك. قال عايز نرفز عشان أنا أمير المؤمنين، وأخذ منك اليوم بعز السلطان ما تأخذه مني غدا يوم القيامة، اذهب فقد عفوت عنك. مشهد العفو والحلم، وما زاد الله عز وجل عبد بعفو إلا عزاء. هو عند الناس ذل، ولذلك أتى رجل إلى الأحنف ابن قيس يعني أحلم العرب، فقال علمني الحلم، علمني إزاي أكون حليم مع الناس. قال يا بني هو الذل، أتصبر علي؟ قال له يا ابن الحلم ده عند الناس ذل، أتصبر علي؟ أتى رجل إلى الأحنف ابن قيس فشتمه فأعاد فسكت عنه، فشتمه مرة ثانية فسكت عنه، فقال الرجل فبكى الرجل اللي بيشتم بكى الرجل، قال ولا فما يمنعه من أن يرد علي إلا هواني عنده. يعني بيقول إيه الأحنف ابن قيس ما بيردش عنه لأنه هو مستهيفني أصلا، فهو ما بيردش، هو ما بيردش عليه لأنه أنا عنده إيه هايف في نظر. فشوف بقى لما اللي بيشتم يبكي. هذا قال ممن تعلمت الحلم؟ قال من قيس بن عاصم المنقري، وده كان سيد أهل الوبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا بقى حلم رجل جالس وسط قومه وقد احتبى، حط يديه كده من ركبيه كده، فأتوا إليه بابن أخيه وقد قتل ابنا له. أتوا بابن أخوه وهو قاتل ابنه وهو في مجلسه، قالوا فوالله ما حل حبوته، محل ما غيرش ايه، ما غيرش عاد، هو جايب ابنه مقتول وابن اخوه ايه جايبينه مكتفينه عشان يسأل منه. ثم قال لهم بيس ما فعلتم، اذعرتم الفتى، سبوه. ثم قال يا ابن اخي بيس ما فعلت، نقصت عددك، ده ابن عمك اخوك يعني، نقصت عددك واوهنت عضدك واشمت عدوك واسأت بقومك واثمت بربك وقطعت رحمك ورميت نفسك بسهمك، خلوا سبيله واحمله الى ام المقتول مراته يعني ديته، فانها غريبة عن حينا وعن ديارنا. ثم انصرف القاتل وقال لهم سبوه، والله ما حل حبوته، ما غيرش الطريقة اللي هو كان قاعد بيها يعني. هذا قيس ابن عاصم المنقري. ثم تعال إلى مشهد الرضا، أن ترضى. الرضا عدم وجود شيء في القلب، أي حزنة في القلب، لأنك أنت ممكن تصبر، فرق بين الصبر والرضا القلب، سكون الجوارح مع سكون القلب إلى ما يرضاه الرب تبارك وتعالى. أحبه إلى الله أحبه إلي، عذابه فيك عذبه وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. يبقى ده كم مشهد يا إخوة؟ كم مشهد وقت قلنا؟ خمسة؟ طب قول إيه؟ القدر والصبر والحلم والرضا. ما هو ما العفو مع الحلم. ثم بعد ذلك مشهد الإحسان. مشهد الإحسان، أنت مسيء، رجل أساء إليك فتحسن إليه، وهو مسيء إليه تحسن إليه. إذا أردت الجزاء من جنس عمل، مثلما أنت تسيء إلى ربك وتريد إحسانه في الآخرة، فما تريده من ربك عامل به الناس. أنت محسن، أنت مسيء مذنب في حق ربك وتريد إحسانه، فإذا أردت إحسان الله عز وجل إليك في الآخرة مع إساءتك، فمن أساء إليك فأحسن إليه. الجزاء عند الله إيه؟ تبارك وتعالى من جنس العمل. تقابل إساءة المسيء إليك بالإحسان، كلما أساء هو إليك تحسن أنت إليه. والعلماء يقولون اقتضاء الهبة الثواب، اقتضاء الهبة الثواب. يعني ايه؟ واحد يهبك على طول فانت عايز ايه؟ يعني انت عايز تكمله برضه. واحد دايما ايه؟ يحسن اليك يحسن اليك يحسن اليك، فانت عايز ايه؟ تصيبه ايه؟ بعض ايه؟ الثواب. رجل كل يوم ايه؟ يزرع مثلا زرع غير كرم يجيب لك كرم، زرع غير كذا يجيب لك كذا، زرع مانجا يجيب لك مانجا. فايه؟ اقتضاء الهبة، رجل يهبك على الدوام ايه؟ فمن يعني مستحسن لك ايه؟ ان تصيبه. طيب، رجل يسيء اليك فيعطيك من حسناته ويحمل عنك سيئاتك يوم القيامة، فتحسن اليه ولا ما تحسنش؟ يبقى انت تحسن الى من اساء اليك ظاهرا وهو منعم عليك باطنا. زي اللي حصل، بص ما رجل ايه شتمه وما كانش عنده حاجة في بيته الا طبق تمر هيفطر عليه، قال والله ما في بيتي الا هذا، ما في بيتي الا هذا، وبلغني انك تعطيني من حسناتك، بلغني انك تعطيني من حسناتك، ولو كان عندنا الدنيا كلها كنا اعطيناها لك، لكن والله ما عندي الا طبق التمر ده. زي واحد ما جاب ابراهيم ابن ادهم جندي وقال له اين المقابر اين العمران، فاشار له الى المقابر، قال اين العمران يا رجل، فاشار الى المقابر، فاهوى عليه بالصوت فراح سيح له جبهته جبين، ثم اراد ان يجرجره وياتي به الى المدينه بقى. شوف الراجل المجنون ده، بقول له فين العمران ايه، بقول له فين العمران، فبيقول لي ايه، بيشير الي الى المقابر. فخرج الناس فوجدوا ابراهيم هذا، فجعلوا يقبلون راسه ويديه، فمال الجندي على قدم وقبلها، قال اليك عني يا بني، والله ما علوتني بالصوت إلا سألت الله لك الجنة، ما ينبغي أن يكون نصيبي منك الجنة عشان حسناتك اللي تدال وسيئات اللي تاخدها، ما والله ما ينبغي أن يكون نصيبي منك الجنة ونصيبك مني النار. يدعو إيه؟ يدعو لمن أساء إليه. بعدين الأخ سيد ده هيخلينا هي إيه نطلع من هدومنا يعني، بقى يعني نشتغل بقى اتيكيت بقى ولا ايه يعني؟ من ضربك على خدي الايمن فادر له خدك الايسر والكلام ده. اي انا بقول لك ايه، الاصل وجزاء سيئه سيئه مثلها، سمى رد السيئه سيئه، وان كان في معنى لغه فقط سيئه، ولكن هي مش سيئه، ده قصاص، ولكن يريد ان ايه، ان يعلي قدرك فوق هذا المقام. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أنت انتقامك وقصصك بيبقى قصاص مخلوق من مخلوق، لكن قصاص خالق بيبقى عظيم، والله والله بيبقى عظيم يا إخوة. يعني والسعيد من أعظى بغيره، تلاقي واحد أسألك أسألك أسألك، وأنت تروح لوالدته تقول له والله يعني لو انتقام مخلوق من مخلوق أنا أقدر أنتقم من ابنك، لكن انا طرقت الامر لله عز وجل، فتلاقي انتقام الله عز وجل جاي سريع وعظيم ويشفي الصدور ويسلق ايه، ويسلق الصدور. فالرجل اذا اساء اليك تحسن انت اليه، لتقابل هذا الاحسان ايه، باحسان الله اليك في الاخره. زي ربيع بن خيثم اشترى فرسا بثلاثين درهما، ليغزو عليها في سبيل الله عز وجل، فأتى سارق فسرق الفرس. أو ده سارق إيه؟ أعمى البصر البصير. طب راح يسرق مثلا واحد إيه؟ بياخد من البنوك ويطلع لبنوك سويسرا، حط في بنوك سويسرا وكذا، راح يسرق واحد من اللي بيهلبوا، لكن تروح لواحد إيه؟ من الصالحين العابدين المجدلين وتسرقوا. فالمهم الخدام جه قال أين الفرس يا سيدي؟ قال سرقت. قال سرقت، وقعد كده بارد كده وين؟ قال سرقت وأنت تنظر إليها؟ قال ما كان شيء يشغلني عن الصلاة. ده لو في أحد يا سلام على برودك ها؟ قال سرقت وأنت تنظر إليها؟ قال ما كان شيء يشغلني عن الصلاة. ثم رفع يده إلى السماء وقال اللهم إنه سرقني ولم أكن لأسرقه، اللهم إن كان فقيرا فاغنه باللي سرقوا مني يا رب، وإن كان غنيا فهده، أنا مسامح وهده. معقول الكلام ده؟ ده زي ما قلت لكم قبل كده أكتر من 10 مرات في المسجد، واحد يبقى سرق منك مثلا إيه؟ مثلا مرتب بتاعك 100 جنيه. فتقول يا ابن ال ده أقل حاجة. يا ابن ال ها؟ وبعدين تقول روح إلهي عربية تصل. ما تلحق تاني وأنت مرتبك كله 150 جنيه. أشتري. طب يقول له مثلا يا اخي روح اله تتنشل منك تبقى دلعك تضيع منك دلعك، لكن ايه عربية تصك دي يعني فيها انعاش، غرفة انعاش، ودوقت في اي مستشفى ان شاء الله في ايه في بولا ابو العلا يقول لك المستشفى يدفع 3000 جنيه تحت الحساب. طب ما ينفعش ينفع الكلام ده بقى. فالعدل انك تقول يا رب تضيع منك الفلوس، واخد بالك، يا رب تتنشد منك قدر هذا المبلغ، اكتر بكده ما ينفعش. يبقى مشهد الاحسان بجانب بجانب الاساءة. بعد كده مشهد سلامة وبرد القلب، انك انت ما بتشغلش ما تشغلش نفسك بالامور دي كلها، دي الهيفة دي، واخد بالك، اعلى منه طبعا مشهد التوحيد، انك انت عايز تفرغ القلب لله تبارك وتعالى، فمش عايز تشتغل انت عايز تتحقق معنى التوكل، كمال التوكل، كمال التفويض، كمال التسليم، فانت ما يشغلكش الامور دي كلها دي. فبرضه ما يصيبه انك انت عدم تفكيرك في الانتقام، واخد بالك، فينزل على القلب بردا وسلامة. مشهد برد القلب وسلامة القلب ان تشوش عليه بما هو، انك انت تترك السميم من الامر وتعود الى اقل منه، ما دائرة الانتقام وان انا عايز انتقم وكذا، وتشغل كل همك انك ازاي انتقم منه، ازاي يشتمني، ازاي يشتم امي، ازاي كذا، ازاي كذا، ازاي كذا، بس ولا يشغل قلبك الا هذا. لا، برد القلب من هذا وسلامة القلب من هذا اولى. وبعدين مشهد الامن، يقول لك بات مظلوم يوم وما باتش ظالم سنة، لانه وين عارف انك انت ظالم، تقول ايوه ده تلاقي قاعد في كذا، ده تلاقي مثلا ممكن يفجر نفسه في ده، تلاقي مثلا ممكن كذا، لا ممكن كذا ايه، يبقى طول حياته مرعوب منك وما فيش حاجه، بس يفضل طول عمره مرعوب انه فلان ده ممكن ينتقم، فلان ده ممكن كذا، وفلان ده ممكن كذا. وده طبعا كثير من الناس اللي بيظلموا الخلق تلاقيه في النهايه عندهم حالات نفسيه وعقد نفسيه، وبيتعالجوا عند اطباء الامراض النفسيه، والله كثير ممن يظلمون الخلق فكيف اذا اساءوا الى الله تبارك وتعالى. مشهد الجهاد، ايه مشهد الجهاد ده يا عم؟ انك انت تقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، يبقى انت بعت نفسك لله عز وجل ولا لا؟ ما تدورش لنفسك بقى ولا قدر نفسك ولا قيمه نفسك، ولا انا من عائله كبيره جدا، ولا انا من قريش، ولا انا من كذا، وازاي يشتمني، وازاي كذا، لا ما ينفعش الكلام ده خالص. مشهد الجهاد، انت بعت نفسك لله عز وجل كداعي وتريد قبض الثمن الجنة، خلاص ما تعملش زي واحد يبيع شقة لواحد وياخد منه 100,000 جنيه، يقول له بعد شهر يقول له عايزين ندخل النور في الشقة، انت مالك انت بالشقة بقى؟ مش هي اصبحت شقتك؟ خلاص انت بعت، خلاص بعت يا عم. ولذلك ايه لما في اراد سيدنا ابو بكر انه ياخذ ديات المسلمين القتلى من اهل الردة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تلك انفس واموالنا ذهبت في الله وحسابها على الله، فأجمع الصحابة على ترك دية المسلمين. قال دي أنفس حسابه على الله عز وجل، لا لا لا, لا نأخذ دية قتلانا من إيه؟ من أهل إيه؟ من أهل الرد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم منع المهاجرين الذين هاجروا معه بعد فتح مكة من سكن إيه؟ من سكن مكة. عايز تاخد اسم المهاجرين في القرآن الكريم وعايز تقعد في مكة تاني؟ لا، لم يصرح لأحد من الصحابة بسكن مكة إيه؟ بعد 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 أن هاجروا إلى المدينة. فأنت بعت نفسك لله عز وجل، فلا تنظر إلى قيمة نفسك ولا إلى قدر نفسك، وكله عند الله تبارك وتعالى. مشهد النعمة، مشهد النعمة، ما يصيبك من أذى في الله عز وجل، نعمة الله عز وجل يجعلك مظلوما تترقب النصر، لا ظالما تترقب أخذ الله عز وجل، وإن أخذ الله عز وجل أليم شديد. مشهد نعمة الله عز وجل في تكفير خطاياك بما يصيبك من أذى وابتلاء، ومشهد أن تلك البلية أهون من غيرها، بلية في الدين والمال في الجسد والمال، ولا بلية في الدين. واحد كان مسجون، فرجل يكتب إليه اتق الله اتق الله واذكر نعمة الله عز وجل عليه. فراو حطوه مع واحد في كلبش، قيدوه الأول في ذيه، قال اذكر نعمة الله عز وجل عليك. والأخ قابل الكلام على مضض، وضعوا القيد في رجليه، يبقى في ايديه ورجليه، اذكر نعمة اتق الله واذكر نعمة الله عز وجل عليك. اراه حطوه مع واحد مجوسي مبطون عنده وسال في كلبش واحد وما فيش درة مية في الزنزانة طبعا، فقال اذكر نعمة الله عز وجل. قاه فطبعا ايه هو طبعا نسي بقى النعم، فانفجر بقى، قال اي نعمة فاضي هذا، الراجل ده كل ما يطلع لزورة الماء ياخدني معاه، طالع 20 مرة وعنده وسال وكذا. فقال ان جعل الزنار في وسطه ولم يجعلك في وسطه، ولم يجعله في وسطك انت، ان خلى ده كافر ومسجون معاك اهو ولكن انت مسلم. وجعل الزنار شرط الصليبيين، جعل الزنار في وسطك ولم يجعله في وسطه ولم يجعله في وسطك. نعم، بلية في المال او في في الاولاد، ولا بلية في دين الله عز وجل. ومشهد الاسوة، اين انت يا انت بتقول انا بقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا وكذا، وتلاقي نفسك عارية، هذه دعوة تحتاج الى بينة. اين انت يا مخنث العزم، والطريق طويل، تعب فيه ادم وناح فيه نوح، والقي في النار ابراهيم، واضطجع للذبح اسماعيل، شق بالمنشار زكريا، ذبح السيد وحصون يحيى، عاش مع الوحوش عيسى، قاس الضر ايوب، زاد على المقدار في البكاء داود، اتهم بالسحر والشعوذه والجنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربط الحجر على بطني من شده الجوع، شق راسه وكسرت رعيته وقتل عمه. كل ده كله ده، طب انت فينك من ده كله؟ ولذلك قيل للشافعي يبتلى الرجل أم يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. مشهد التوحيد أن يبقى القلب خالصا للرب. مشاهد 11، واحد يقولهمنا عشان نلم الكتاب ونمشي. قول يا عم اسماعيل 11. القدر، الصبر، العفو، الرضا، التوحيد آخر. طيب هاي خير.
الجهاد.
سلامة القلب. الامن، انك انت تبقى نايم تقول ده كفاهم اللي عملوه يعني. مشهد الامن. والاسوة. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.